انت بتسمع تسعينات اف ام، اجمل ذكريات.
بقول لك ايه، خد تعالى اقول لك، عاوزك في حوار. بس ايه بقى، من بتوع زمان الاصلي، مش المخشوش بتاع اليومين دول يعني، ولا هتلاقيه ولا على الواتس ولا على الفيس ولا على انستا. ولو عاوز تعرف واتس جون جون، يبقى استناني انا احمد الطيب في برنامج هات ودنك على تسعينات اف ام.
هات ودنك مع احمد الطيب، كل يوم جمعة وثلاث الساعة 2 الظهر على تسعينات اف ام.
اهلا ومرحبا اعزائي مستمعي راديو تسعينات اف ام، معكم احمد الطيب وهات ودنك. آخر حلقة في الموسم الرمضاني. الحلقة دي مميزة قوي، والحلقة دي أو النوع ده كل سنة بيبقى غالي عندي قوي. خلوني أتكلم باستفادة كده إن إحنا ممكن نطول في المقدمة شوية، ولكن ده يدينا الحق إن إحنا نبقى عارفين إن إحنا داخلين على موضوع كبير قوي. حاجة هو شيء مقدس عند كل بني آدم منا. النهاردة هنتكلم عن شخصية غالية علينا قوي، غالية على كل قلب، والقلب اللي ما يغليش الشخص ده ما يبقاش ليه قيمة. الشخصية اللي هتكلم عنها هي الأم اللي سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وصى عليها، الأم اللي رب العزة وصانا عليها، الأم اللي لولاها ما كنت أنت موجود هنا. خلينا أقول تحية لكل أم في كل بقاع الأرض فوق الأرض، وتحية لكل أم في كل بقاع الأرض تحت الأرض، لكل أم فقدناها أقول لها عيدك في الجنة ورمضانك أحلى في الجنة، وكل أم موجودة معانا ربنا يديلك ألف صحة على صحتك وألف عافية على عافيتك. اللي مش هيعرف يخاف على أمه ويحبها ويحافظ عليها ويقدر يكسبها وهي عايشة هيندم كتير قوي، إلا خسارة الأم. هل معنى كده أن أنا لما أتكلم عن الأم هل الأب مالوش قيمة؟ لا طبعا، الأب هو سقف البيت، هو اللي بعد ربنا بيسترك في الأرض، الأب هو حمايتك، والأب هو ظهر الأم. الأم هي اللي بتحمل وهي اللي بتربي وهي اللي بتتعب وهي اللي بتشيل كل الهم، والأم هي اللي دعوتها ليك يريد ربنا أن ييسر لك حالك. لما بتموت الأم بيجي ملك يقف قدام باب الشقة ويقول إيه؟ ماتت اللي كنا بنسامحك عشانها، أو كنا بنغفر لك عشانها، أو كنا بنعدي لك حاجات عشانها. أنا بحاول أقوله لكم بشكل تاني، بحاول أشرح لكم المعنى. فبعدين بيروح قايل لك إيه؟ اعمل لنفسك، كان الأول كنا بنسامحك وبنغفر لك عشانها لأن هي كانت أكتر حد بتدعي لك، لكن من بعدها مفيش أي بني آدم في الكون هيدعي لك، عمر دعوته ما هتكون زي دعوة أمك. أنا حالي ببدل للأحسن بعد أمي ما ماتت، أنا بتكلم عن نفسي واضحة وصريحة، أشهد الله ما كنتش بأثر مع أمي، ولو عاشت هعمل لها مليون مرة من اللي عملته زيادة ولا هكل ولا مل. أم مراتي مش حماتي. الحما دي بتبقى الست اللي بتدور على المشاكل والقرف والخناق ووجع القلب و و و و و لكن أنا أم مراتي مش كده، فدايما ما بقولهاش الله يما. ليه؟ لأن هي ولا بتدور على مشاكل ولا بتدور على خناق، ست بتاعت ربنا وفي حالها، ولما نكون متخانقين أنا وهي هي ما بتدخلش. كبيرها تدعيلي، واضحة وصريحة، كبيرها بتدعيلي لكن ما بتدخلش في مشاكل. دي صفة الأم. أمي لما ماتت عملت معايا موقف قبل ما تموت بساعات، أول مرة أقوله لحد على الهوا. أنا أمي كانت محجوزة في الرعاية، أنا آسف إن أنا بطول في المكالمة في المقدمة، ولكن يعني أتمنى صدركم يسع كلامي. أمي في الرعاية، أمي كانت دخلت المستشفى وقعدت 3 أيام في الرعاية غير اليوم اللي دخلته واليوم اللي توفت فيه. قبل ما تتوفى بساعات أنا كنت آخر واحد عندها، وأنا بتكلم معاها وبتاع، فأنا دهت الست العاملة وقلت لها عايزك توديها عشان لو صاحب الأمانة خدها تبقى رايحة طهرة. فأنا أمي ما كانتش بتاكل من إيد حد، حتى من إيد الدكاترة ما كانتش بتاكل ولا بتاخد علاج، كانت بتاخد من إيد أنا أكل وعلاج، أشهد الله على هذا. فأنا بطبطب عليها كده وبملس على جسمها وبدعي لها وبقرا لها قرآن، حت ماسكة إيدي دي، ده أنا أكتر حاجة ندمت عليها أن أنا غسلت إيدي، حت ماسكة إيدي دي والله العظيم، كانت إيدي دي على صدرها وبطنها كده بقرا قرآن كده وبدعي لها وبملس عليها، حت مطلع إيديها بالراحة، مسكت إيدي ومشيتها بالراحة لحد بقها، أنا سايب إيدي عشان أشوف هي عايزة إيه، كان عايزة تقول لي حاجة ومش قادرة تتكلم. ولقيتها بتبوس ايدي من بطن ايدي كده من كلوتها، بتبوس ايدي بوست ايه، عارفين انتوا الطفل لما بيجي يرضع من صدر امه بيبقى بيبوس كده بشفايفه الاتنين كده، اللي هو كأنه بيشفط حاجة او بياكل حاجة بشفايفه، كانت بتعمل كده. فانا عيني دمعت، فبقول لها ايه انت هتمشي ولا ايه، شو وقتك، ده انا هموت بعدك والله، فمش وقت تقول لي انت تعملي ده. قلت لي خلاص يا احمد انا ماشي. لا يا اما بس واحد الله كده وصلى على النبي وبتاع. اما انت زعلانه مني في حاجه؟ قالت لي لا يا ابني. طب انا في حاجه قصرت فيها؟ طب زعلانه لكون جبت لك حد هنا ضايقك من اللي كنت بجيبه يزورك؟ قالت لي يا احمد يا ابني انا عمري ما زعل منك انت، هو انت ناسي انا لما كنت بتعب ولا بعيا كنت اقول لهم اتصلوا لي باحمد هو اللي هيخففني ويوديني الدكتور؟ قلت لها اه. قالت لي طب عايز ايه؟ انا مش زعلانه منك يا ابني، ده انا بدعي لك. وفضلت تدعي لي دعاء لحد ما اعصابي ثابت وبتعمل عيط وقلبي وجعني. سلمت عليها وبست دماغها وايديها ورجليها ومشيت. تاني يوم جاني الخبر. طب انا بقول القصه ليه؟ علشان انا عايز اقول دليل ان انا ما قصرتش معاها. عايز اقول امي اقسم بالله كانت تجيني على كرسي عجل او على عكاز الف بيها مستشفيات ودكاتره، وما كانش يفرق معايا الدكتور ده بكام وعلاج بكام، كنت اروح للدكتور اقول له ايا كان العلاج لو مش موجود في مصر هبعت اجيبه ايا كان سعره، مهم امي والله العظيم ثلاثة اقسم بالله كنت بعمل كده. وكانت بتجيني تمشي من عندي على رجليها، تجيني على عكاز او على كرسي عجل تمشي على رجليها. انا بقول الكلام الكتير ده ليه؟ انا بقول ده واحد كان بيبر بامه، ابويا كنت بعمل معاه كده بس كان اكتر التعب مع امي. امي لولاها ما كنتش احس ان انا عايش مكسور. الام هي اكتر سند ليك في الدنيا بعد ربنا. الام هي منبع الحنان، بنقول في الأمثال البلدي اللي ملوش خير في أهله ملوش خير في حد. وانت لو ملكش خير في أمك عمرك ما هيكون لك خير في اللي حواليك. أنا عايز أنهي عشان أنا بقالي داخل في 10 دقايق بتكلم عن الأم وبقول مقدمة وطولت. أنا أعتذر منكم، خلوني أقدم ضيفة النهاردة وهي ضيفتي طول الموسم وفي كل حلقة، الخبيرة التربوية دكتور ليلي طاهر. شرفتيني يا دكتورة، وبعتذر ان انا طولت في المقدمة.
وبعدين وجعت قلوبنا كلنا، اصل حدوتك يعني مش غريبة علينا، يعني مين بتيجي سيرة الام وما يفتكرش ذكريات قوية جدا مؤثرة جدا على مش في حياتنا بس، ده من جوه تفاصيل شخصيتنا. فربنا يخلي كل الأمهات. أنا دايما بقول عيد الأم مش جاي علشان الألم، بالعكس إحنا مفروض إن إحنا نكون مبتهجين فرحانين، نتمنى التوفيق والحياة السعيدة لكل أم والأولاد، بنفرح بيهم لما بنشوفهم مبسوطين وفرحانين في اليوم ده، وكلنا قلبنا من جوه في حاجة. النهاردة أنا جيت عشان أتكلم عن الأم بشكل مختلف، بشكل نفسي أكتر، يقدر يساعد الناس اللي هي مش قادرة تتخطى صدمات أو مواقف من وفاة الأم أو رحلها، إزاي نقدر نتعامل مع هذه المشاعر ونعيش في سعادة وهدوء وطمأنينة.
خليني أسمع منك عن الأم، كلميني عن الأم.
بص هقول لك حاجة، أول حاجة خالص إن الحبل السري اللي اتخلق، أنت عارف إن اتنين الكائن الوحيد اللي مرتبط بشيء هو الطفل المرتبط بأمه بحبل سري حقيقي، الأكل من خلال الأم، التنفس من خلال الأم، الحركة داخل الأم، التكوين داخل الرحم. الموضوع كبير جدا لو قعدنا كده نفكر فيه، بس الإنسان بيعتاد يعني الحاجات اللي ربنا بيبعتها زي بنقول عليها إيه، معجزات. الإنسان بيعتاد المعجزات لما تكون متكررة، فكون إن نفس بتخرج من نفس دي معجزة كبيرة جدا. والحبل السري ده أنا أعتقد إن هو ممتد مدى الحياة، ممتد بعد الحياة. فالارتباط الوثيق اللي بين الطفل وأمه ارتباط رباني محدش كان له اختيار فيه، المحبة اللي بتتحط والحنية اللي بتتحط في قلبها بمجرد الجنين في بطنها مفيش أي تدخل بشري فيها نهائيا، اللي يخلي أم تتحمل العناء والعذاب بتاع 9 شهور الحمل والألم بتاع الولادة، التعب اللي بنشوفه مع الأطفال الصغيرين من صراخ ومرض وشيل وحط، ويعني انت لو تخيلت لفترة كده غمضت عينك بس وتتخيل ان انت يومك كله مقضيه على كائن صغير متعب جدا وشاق جدا، ممكن يكون بيعمل حاجات بتعصب او بتضايقك او مش هتقدر تتحملها، لكن الام بتتقبل ده بصدر رحب، فتقدر تعرف من هنا قد ايه الحبل السري ممتد والعلاقه ممتده. وعلى فكره شفنا من معجزات في الحياه حاجات كتير جدا، زي ان ام في مكان ما تحس بابنها وابن في مكان ما يحس بامه. وانا
امي بعد قطع كلامك والله العظيم كان بيجي عليها وقت الله يرحمها، كان بيجي عليها وقت تصل بيا احمد انت عامل ايه، لا الحمد لله كويس، تقول لي انت مش كويس،
ايوه
انت ايش عرفك ان انا مش كويس،
هي حاسه
والله كانت تقول لي
ايوه الحمد لله،
تقول لي انا، تقول لي حلمت بيك يا شفتك وانا صاحيه، يا قلب اتقبض من ناحيتك، حاسه كده
ارتباط غريب، يعني معجزه صراحه، ازاي يكون اتنين قريبين بهذا القرب والمشاعر متواصله جدا، لان هو كان تكوينه داخلها. فسبحان الله ونحمد ربنا ان هو خلق لنا الامهات على الارض.
خلينا نطلع فاصل، وقبل ما نطلع فاصل خلينا نقول رقم الهواء 0-1-427-894، هقول مره كمان 0-1-427-894، فاصل ونواصل.
قدرت فيكي شلتني بايديكي، ولما قلت الله شلتني في عينيكي، اول حياتي يما قدرت فيكي شلتني بايديكي، ولما قلت الله شلتني في عينيكي، وكبرت يما وانتي وانتي سنداني حتى في نهايتي يما مش مفرقة أول حياتي يما قدرت فيكي شلتني بإيديكي ولما قلت الله شلتني في عينيكي في ضمتك ماسك محضن بإحساس من تحتك الجنة وانا شايلاني فوق راسك في ضمتك ماسك محضن بإحساسي من تحتك الجنة وانا شايلاني فوق راسك وكبرت يما وانتي وانتي سنداني حتى في نهايتي يما مش مفرقاني يوم القيامة اتناديت بيكي أول حياتي يما قدرت فيكي شلتني بإيديكي ولما قلت الله شلتني في عينيكي
عودة من جديد. خليني أسأل دكتور ليلي، هل الأمومة غريزة فقط أم مهارات يمكن تعلمها؟
هو هما الاتنين مع بعض. هو الجانب الفطري بلا شك قوي جدا وهي غريزة، لكن كمان القدرة على التدريب والمهارة اللي بنسميها المهارة التربوية، ودي مهارة بقى يمكن جدا ان احنا نطورها بالخبرة وبالتعلم الجيد، علشان كده ما يبقاش غريب علينا لما نشوف مثلا خالة او واحدة ما خلفتش وعندها مهارة الأمومة، مش فطرة، ممكن تكون هي اكتسبتها بالخبرة وبالتدريب. وكمان ما نستغربش لما نلاقي ان الطفل التاني أفضل في التربية من الطفل الأول، لأن احنا كنا لسه بالغريزة فقط بنتعامل وما كناش لسه على دراية وخبرة ووعي بالتربية. فالموضوع بتاع الأمومة الصحيحة هما الاثنين مع بعض، يكون عندنا الغريزة اللي موجودة طبيعي غريزة الأمومة، وكمان يكون عندنا مهارات تربوية إضافية احنا اللي زودناها علشان نقدر نوصل بأولادنا لبر الأمان.
طيب، هل تغيرات الأم اليوم مقارنة بأمهات الجيل السابق؟ إيه الفرق بين ده وبين ده؟
والله النهاردة زي ما بنقول إن الأمهات بقوا أكتر وعي، والموضوع التربوي بقى حديث الساعة، وما بقاش في حد النهاردة ما بيقراش وما بيتعلمش وما بيشوفش عن تربية الأطفال. لكن كمان نقدر نقول إن الضغوط الحديثة والضغوط الحياتية بقت أقوى كتير جدا على الأم، فبقت مطالب منها إن هي تتحمل هذه الضغوط، الوقت سريع جدا، وفي نفس الوقت بقت أكثر وعيا، فكمان الشعور بتأنيب الضمير بقى أعلى، فهتلاقي دايما الأمهات تحت ستريس كبير جدا.
هل يمكن أن تكون الأم أحيانا منهكة نفسيا دون أن يشعر بها أحد؟
بص، هو ده خلاص احنا نقدر نقول عليه الإجهاد الصامت. عذراً. يعني الأم النهاردة مجهدة طول الوقت، لأن هي بتتحمل أدوار كتير قوي ومطالب اجتماعياً منها حاجات كتير، ما بقتش على قد يلا إيه نأكل الأولاد ونتابع كده مع المدرسات. الأم النهاردة هي بتودي التمرينات وبتركز جدا في الحياة العملية بتاعتها كمان، والأسرية داخل المنزل والمتطلبات والفلوس والمصروفات وإدارة الأسرة، وكمان المذاكرة بالديتيلز بتاعتها، والتربية والسلوكيات، ولأن الوعي زايد، فأنا مجرد ما تظهر مؤشرات سلبية على ابني انه ناقصه حاجه او في مشكله سلوكيه معينه، بتلاقي الام توترت جدا وابتدت تدرس اكتر وتقرا اكتر علشان يزيد قدرتها على حل هذه المشكله.
خليني اخد سؤال كمان لحضرتك. لماذا نجد بعض الامهات اليوم اكثر توترا او عصبيه مع الاطفال؟
لان زي ما قلنا ضغط الحياه عليهم عالي جدا. في حاجة مهمة قوي اسمها عدم الدعم. يعني لما ألاقي نفسي ما فيش شكرانية، احنا بالستات بيقولوها ايه إلا ما سمعتش كلمة شكرا، يعني إلا ما سمعتش كلمة تسلم ايدك، إلا ما افتكرتوش تتصلوا بي أو تسألوا عليا، فحاسة بعدم الدعم ده بيأثر عليها طبعا، والضغط بتاع الحياة. في حاجة خطيرة كمان اسمها المقارنة، اتكلمنا عنها قبل كده، المقارنة، وقلنا ازاي مرتبطة بالسوشيال ميديا والناس بتبص لبعض. كمان المقارنات حاصلة في موضوع تربية الأطفال. انت ليه ابنك بيعمل كده وابني ما بيعملش؟ خدي بالك لما نزل النادي كان بيضرب أصحابه، خدي بالك مش، والأمهات دايما أو الناس المحيطة بتدي التاتش بتاعها على الأطفال، فتلاقي في انتقادات لكل سلوكيات أو حاجات بيصدروها الأطفال، فالأم بتبقى تحت ستريس جامد جدا. أنا مش عايزة حد يتكلم كده عن ابني، أنا مش عايزة إن ابني يعمل الحاجات دي. وفي نفس الوقت لما قلنا زيادة الوعي، بصينا لقينا الأمهات مش عايزة أستخدم أسلوب الضرب أو التعنيف بالطريقة، طب أعمل إيه؟ فهي في ستريس عالي جدا، فده بيديها شعور بعدم الكفاءة إلى حد ما، أو عدم الكفاية في تربية ابنها، وده كله بيحط الأمهات تحت ستريس قوي جدا العصر الحديث.
هنا بقى يجي السؤال اللي بعده. أيوة. هل القسوة في التربية يمكن أن تترك أثر طويل المدى على الأطفال؟
طبعا طبعا، يعني طبعا، لأن الـ احنا قلنا أن الأمهات منبع الأمان والثقة بالنفس. أنا ما أعرفش حاجة، أنا أعرف اللي ماما بتقوله علي. فلما يبقى في استهزاء بالبدن بالذات أو تعدي بدني على الأطفال، أنا ممكن يكون شعوري إيه؟ طبعا الثقة في النفس منعدمة، إحساس بعدم الأمان رهيب، لأن المكان الوحيد اللي بلجأ ليه للأمان طلع هو المكان اللي بيعنفني أو بيجعلني في عدم أمان وعدم استقرار، فبيسيب أثار نفسية قوية جدا، مش النهاردة وبكرة، ده السنين لقدام. فانتبهوا جدا لمعاملة الأطفال. وطبعا احنا شفنا الحوادث الأخيرة، بعيد عن الشر عن الجميع، يعني كانت حاجات قوية جدا وفوق تخيل البشرية. يعني لازم نخلي بالنا ان زي ما ربنا أمر ان الأولاد يبروا أهليهم، لازم كمان الأهل يرجعوا ضميرهم وهم بيتعاملوا مع الأطفال. ما ينفعش التعنيف البدني أو سمعنا الحرمان من الأكل ولا الحبس ولا يؤدي إلى الوفاة، والحاجات اللي سمعناها مؤخرا في الحوادث اللي هي يشيب لها الولدان زي ما بنقول، تكون موجودة، لأن دي كلها ناس طمست الطبيعة، طمست الفطرة، ما بقاش الناس بتفكر زي ما هو ربنا قال إن الولد والبنت لازم يبروا والديهم ويكون في حنان من وسمعان كلام واحترام ويوي، لازم كمان ربنا أمرنا، لأن في الآخر الدعوة اللي مكتوبة في القرآن للأم والأب إيه؟ رب ارحمهما كما ربياني صغيرة. فإحنا دورنا في الحياة اللي هنجزى عليه عند رب العالمين هو التربية. وأتذكر دلوقتي كمان مقولة شهيرة أعتقد للإمام علي رضي الله عنه، كان بيقول إن التربية من الآباء لكن الصلاح من الله. فأنت بتعملي دورك فقط، مش معنى إنك بتعملي دورك إن ابنك هيبقى كويس، ابنك هيبقى كويس أو مش كويس، ده صلاح من رب العالمين. فأنت اللي مفروض إنك تعمليه وهتاخدي جزائك عليه الأب أو الأم طبعا هو تربية الأبناء، إنما النتيجة هي عند الله.
خلوني أخد فاصل سريع وأرجع لكم تاني، استنونا على راديو تعنيتي فيم.
الخير اشوف امي دنيا وبيها طول
امي جنة الله يقول امي علمتني الاصول امي بيها الخير اشوف امي دنيا وبيها طول امي دكتورة ودواء ام عز من الهوى امي ما تعرف حقك امي احلى من الورد امي دكتورة ودواء ام عز من الهوى امي ما تعرف حقك امي احلى من الورد كون احول عمري لها كون انا موت انقبلها كون احول عمري أمي من جوع ناكل من يديها شقد أحب سوالف أمي من رحت فدوى الحجيها ما أقل لك أمي كعبة وما أقل لك بيها طوف بس أقل لك أمي عين بلي عين شلون أشوف أمي دكتورة ودواء أم عز من الهوى أمي ما تعرف حقد أمي أحلى من الورد ما أقلك أمي كعبة وما أقلك بيها طوف بس أقلك أمي عيني بلي عيني شلون أشوف أمي دكتورة ودواء أمي أحلى من الهوى أمي ما تعرف حقد أمي أحلى من
الورد. عودة من جديد، خلوني أذكركم برقم الهواء مرة تانية 0-1-4-2-7-8-9-4. هقوله مرة كمان 0-1-4-2-7-8-9-4. دكتور ليلي، كيف يمكن للأم أن تجمع بين الحزم والحنين؟
طبعا لازم نعمل توازن، وزي ما بيقولوا الجماعة الإنجليز إيه how to deal with kind and firm، يعني الطيبة والحنان مع الفيرم، يعني الفيرمنس الحدة، أو زي يبقى في رولز معينة أو في قواعد معينة، الكلمة المسموعة أو زي ما احنا بنقول، يعني يكون في حنان مع حزم، مع حزم شوية، علشان الأولاد لازم يبقى التربيتهم زي ما نقول إيه الاتنين كده مع بعض. أنا حنينة ولطيفة وبحبكم وبدعمكم جدا، لكن وقت الخطأ لو الأم ما وقفتش للأطفال لتربيتهم بحزم، هنا بيفرط منها الخيط، وبنبص نلاقي بقى المشكلات الكبيرة اللي بنشوفها بعد كده سلوكية، وعادي جدا، متعود جدا يجرح الآخرين، يدمر حياته، يجي على الناس، يبوظ مستقبله، ما يكونش إنسان فاعل في المجتمع. كل ده جه من دلع أم فات عليها إن هي تستخدم الحزم كوسيلة للتربية مع الحنان والمحبة.
طيب، ما أكثر جملة يحتاج الطفل أن يسمعها من أمه؟
أكثر حاجة مهمة قوي إن أنا بحبك زي ما أنت. أتقبل طفلي بكل ما فيه من مشكلات. المشكلة اللي بتقع فيها كل الأمهات تقريباً إن بيقولي يقولولي هو الولد خلاص أنا مش طايقاه، أنا مش قادرة، تعبني جدا، عمل مشكلات سلوكية صعبة جدا، فخلاص أنا مش طايقة، أنا كرهة، أنا مش متقبلة حتى أصبح عليه أو أأكله أو أقعد معه. هنا عمل خلط الإنسان أو الأم، عملت خلط ما بين المشكلة السلوكية اللي إحنا مش عايزينها، أو ممكن تكون المشكلة الصحية اللي احنا مش عايزينها، أو العيب الخلقي لا قدر الله اللي في ابني، ومحبتي وعاطفتي لابني. فبقيت انا خلطت الاثنين مع بعض. مش ده ابنا اللي انا خلفته وحبيته وعايزة احسن الناس، بس في مثلا موضوع زي موضوع السرقة مثلا اتحصل، فدورنا ان احنا مش نوصمه بهذه الصفة، لا احنا نكرهه في الصفة دي ونبتدي نطلع ابننا ونرجع تاني اخلاقه وسلوكياته ونبعد هذه الصفة عن اسرتنا وعن ابننا خالص. فانا بحبك زي ما انت، زي ما انت بكل المشكلات اللي انت عملتها، بكل الأمور السلبية اللي حصلت منك، أنا بحبك أنت، وعلشان كده أنا مصرة أنك أنت تصلح الحاجات دي وأساعدك فيها علشان نبعد عن أي حاجة ممكن تعكر صفو هذا الإنسان المحترم الجميل اللي أنا بحبه الطيب اللي نفتخر كلنا بوجودنا معه.
دكتور ليلي، وقعت في المشكلة دي قبل كده؟
مع أولادي شخصيا طبعا بيحصل. على فكرة
بقى.
كلنا لأول وهلة لما أي حد من الأولاد يعمل مشكلة أنت على طول بتتضايق، والمضايقة دي طبيعي إن هي بتعكس على الفرد نفسه، على الطفل نفسه، على ابني أو بنتي نفسها، إزاي يحصل مني كده، إزاي تعملي كده. وبس مجرد ما دايما اقول للامهات اوعي تنفعلي وقت المشكله. احنا تعلمنا التحكم في الايه، تعلمنا التحكم في الغضب،
تمام؟
ايوه. فانا اتضايقت دلوقتي، انا لا، رد فعلي هو الاهم من المشكله نفسها، رد فعلي هو الاهم. فانا علي ان انا اخد فرصه لتهدئه نفسي، لفهم الموقف، للإدراك بتاعي يتزبط، شوف أنا هتصرف إزاي. الصح إن أنا أقول حد يتدخل، الصح إن أنا أحرمه، طب أحرمه من إيه، طب الصح إيه، كل الحاجات دي هطلعها دلوقتي وقتي وأنا لسه عارفة
يعني
المشكلة.
قلت لأولادك أو لحد من أبنائك أنا بحبك، أنا تقبلتك كده؟
أيوة طبعا،
زي ما بتقولي كده بالظبط.
أيوة طبعا لازم،
قلت لهم يعني.
بس ممكن ما تظهرش الحكاية دي وقت المشكلة، يعني مش يعني لما بيحصل مشكلة،
يعني ممكن يحصل تاتش فما تقوليش ساعتها.
برافو عليك، لازم أخد أنا وقت الإيه لنفسي، أتراجع عن الموقف الحالي اللي بيحصل وابتدي أدرس الموضوع وابتدي أشوف الابن عمل كده ليه.
يعني لو في ابن عنيد وكل شوية بتصرفاته أسوأ من المرة اللي بعدها،
لا مش هيفضل كده طول ما انت شغال عليه، عمره ما يفضل كده.
إذن هنا في تأثير من الأم
طبعا.
في الحتة دي
طبعا، بص انت زي ما بتزرع بتلاقي،
بتحصد. صح، أحسنت.
فعلينا نبعد شوية، نراجع الأمور، نرجع نواجه أولادنا ونصلح المشكلة اللي حصل.
دعينا نتحدث عن فئة مميزة، أمهات الأطفال من ذوي الاحتياجات الخاصة، ماذا يمثلون في المجتمع؟
طبعا ده نموذج للحب غير المشروط، يعني برغم إن عندك تحديات حركية أو عقلية أو بصرية أو سمعية أو ممكن أم تقول إشمعنى أنا، إشمعنى ابني أنا، إشمعنى بنتي أنا مصابة كده، وليه أولاد الناس التانيين لا قدر الله يعني. فهي هنا بتحب ابنها كنموذج للتقبل، التقبل الحقيقي. بحبك زي ما أنت بكل اللي ربنا ادهولي هدية فيك، بصرف النظر عن المشكلة دي، أنت حبيبي، أنت ابني، أنا أفتخر بيك. وياما شفنا من نماذج للصبر والقوة والاحتمال، ويعني دي نموذج، يعني أم ذوي القدرات الخاصة نموذج إن هي بتحب ابنها حب غير مشروط، قوة ونموذج في الصبر، نموذج في التحمل، نموذج في بتحفر في الصخر معاهم، بتساند مش سنة واتنين. يعني كلنا بنأكل أطفالنا مثلا لغاية سن معينة، 3 سنين ولا سنتين وخلاص، لكن هي بتفضل تأكل 20 و25 و30 سنة. انتي متخيلة ممكن تكون بتغير بامبرز لغاية السن ده، انتي فاهمة هي الهدية بتاعتها جايلها ازاي. وانا بقول دايما هدية ليه، لأن ربنا اختارها واصطفاها ان هي تقدم حاجات باخلاص وبحب وبفطره كبيره قوي وموضوع طويل ورساله كبيره اكيد ليها جزاء كبير جدا برضو منتظرها.
طيب خلينا نقول، هل لديك قصه مؤثره عن ام الاطفال من ذوي الاحتياجات الخاصه؟
كتير قوي قوي.
لا نسمع بقى.
ده في اكتر، يعني انا مش واحده واتنين صدقوني، ده كتير جدا. خدمت ابنها او بنتها وحبتهم، وهي بقت الدكتور والاخصائي والاستشاري والدادة والطباخ، ويعني والملهمة، ويعني عملت كل حاجة، بقت اشتغلت كل الألعاب. مش بس كده، لما شافت النتيجة وربنا أكرمها في ابنها أو بنتها في تعلم أي شيء ولو بسيط، كمان بقت نموذج للآخرات للأخريات، وقامت عاملة مؤسسات أو جمعيات أو لعلاج هذه الحالات. يعني ياما من، لو دورت كويس على جمعيات ذوي القدرات الخاصة هتلاقي كتير من أمهات أو الصاحبات هذه الجمعيات أمهات أصلا لذوي القدرات خاصة. هي اشتغلت مع ابنها وتعلمت كويس قوي فيه وجربت كويس قوي، ولما شافت نتيجة حبت إنها تشارك الناس وتساعد أقرانه من نفس الإعاقة، فبتعمل مؤسسة أو حاجة وبتجمع أولياء الأمور وتساعدهم.
طيب خليني أسأل سؤال كمان وبعدين نطلع فاصل. ما أصعب الشعور يمكن أن تمر به أم طفل من ذوي الاحتياجات الخاصة؟
أكتر حاجة شفتها في حياتي أم ذوي القدرات الخاصة بتخاف منها، هما الحقيقة حاجتين. أول حاجة بعد عمر طويل أنا خايفة على مستقبل هذا الطفل، بعد عمر طويل أنا خايفة من عدم تقبل المجتمع ليه، أو مين هيساعده، هتبقى حياته شكلها إيه، وخصوصا لو هو ما بيقدرش يخدم نفسه أو يتعامل لوحده في حياته، فبتبقى هي في حيرة. طب أنا لو مشيت مين هذا الكائن الحي اللي ممكن يقضي كل الوقت ده في خدمة ابني؟ مين؟ وهي عارفة انه محدش هيقدر. هو لولا غريزة الأمومة والانتحارية الداخلية اللي هي ربنا خلقها لك، فانت بتقدمي بمنتهى الإخلاص، بمنتهى الحب، بمنتهى الأمانة، هتبقي خايفة جدا يا ترى مين هيقدر يعمل الدور ده في حياته. فده أكتر حاجة بتقلق أولياء الأمور من ذوي القدرات الخاصة.
خلينا نطلع فاصل ونقول رقم الهواء مرة كمان، 0104-9894. هقول مرة كمان 0104-2789-94. فاصل ونواصل. عودة من جديد. ماذا عن الأم التي تربي أبنائها وحدها؟ الست اللي بتربي عيالها لوحدها، عايزين نتكلم عنها شوية.
طبعا دي يعني نقدر نقول إيه، عندها أدوار مضاعفة، يعني هي مش بتلعب دور واحد، ده هي عندها أدوار مضاعفة، سواء لوفاة الأب أو لطلاق. وللأسف بنشوف الطلاق النهاردة ما بقاش طلاق للزوجة، تحول لطلاق الأبناء وطلاق الأسرة كلها. يعني بستغرب جدا على الآباء اللي بيخرج من الحياة الزوجية بلا أطفاله، بلا اهتمام، وممكن كمان بلا مصاريف ولا سؤال ولا 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 ولا. افعل ما شئت، فهو ربنا اللي شايف وربنا اللي عارف وربنا اللي هيحكم. فلأن دي علاقة خاصة جدا، أولادك ارتباطك بيهم قوي جدا ورباني، مفروض ان انت تراعي ربنا في التعامل معاهم. فنرجع تاني للأم اللي بتبقى في هذا الموقف، هي بتكون الأم والأب في آن واحد، فبتحتاج من اللين وتحتاج من القوة والشدة على الأولاد في نفس الوقت. لازم تكون حازمة بقدر كبير ومضاعف مع الحنان الفطري الكبير برضو، والاحتواء اللي لازم يبقى مضاعف علشان تقدر تربي الأولاد في هذه البيئة السوية. فمحتاجة وعي شديد، محتاجة دعم شديد من المحيطين بها.
طيب، هل يمكن للأم وحدها أن تربي أبناء ناجحين؟
أيوة طبعا، زي ما بنقول إن النجاح ما بيعتمدش على عدد، يعني ممكن يكون معايا زوج وكل حاجة لكن إحنا الاتنين مش عارفين نربي. لكن النجاح الحقيقي بيعتمد على جودة التربية، جودة العلاقة، الاستقرار النفسي والأسري اللي بتعمله حتى لو أم لوحدها، التوجيه السليم، الدعم السليم الكبير مع الأم. يعني مش شرط يكون الأب مش موجود، صحيح، لكن في فادر فيجر آخر في الأسرة، يعني ليهم خال مثلا مهتم أو بيظهر، أو جد بيسيبوا أثر في الأطفال كبير جدا، أكن الأب كان موجود، أو أخ أكبر، أو أكن الأب كان موجود ويمكن أفضل كمان.
طيب، هل لديك قصة إنسانية عن أم كافحت من أجل أبنائها؟
طبعا برضو في قصص كتيرة جميلة وملهمة الحقيقة. فكرتني في قصة إنسانية كبيرة قوي بتلقي الضوء على أم أو زوجة أول بيبي ليها كانت بنوتة من حبايب الرحمن الداون سندروم. مش عايزة أقول ما كملتش 40 يوم، هو مجرد ما عرف الخبر وهي روحت البيت تاني يوم ولادة رماها في الشارع هي والطفلة. وطبعا كان حالهم يعني على القد والدنيا يعني ومنطقة شعبية وكده، فهي كانت مقتنعة بأن دي هدية من ربنا، وربت بنتها كويس جدا، علمتها كويس جدا. وفي يوم من الأيام لما البنوتة كبرت هي بقت بطلة العالم في ألعاب القوة، وسافروا فرنسا وكانت بيسقفوا لها قدام الناس كلها، والناس كلها بتقف وتسقف وتشغل السلام الجمهوري المصري لهذه الفتاة اللي تنازل عنها الأب في أول ساعات ولادتها على الأرض. فكان الحقيقة درس يعني حياتي لأم من الأمهات القوية اللي أخلصت وعرفت معنى هداية ربنا عليها، واشتغلت لوحدها بعون ربنا، وكانت نموذج مشرف جدا جدا لكل أم بتتعرض لمواقف مشابهة أو تحديات مشابهة مع أبنائها، وبتفضل صامدة وبتفضل ورا الأولاد لحد ما يوم ربنا يجبر خاطرهم.
طيب، لماذا يشعر بعض الأبناء بالندم بعد فوات الأوان مع أمهاته؟
للأسف هنا نيجي نقول إن في بعض الأولاد ما بيبقوش عارفين قد ايه قيمة الام دي في حياتهم كبيرة، وجودها نعمة كبيرة كبيرة. وبعد فوات الاوان ايه اللي بيحصل؟ بيكتشفوا ازاي؟ ما بيلاقوش هذا النموذج من العطاء غير المشروط تاني. محدش تاني يقدر يحبك الحب ده، محدش تاني يقدر يجي على نفسه بالشكل ده مهما كان من إنسان حواليك أو قريب منك. عمر ما هيديلك مشاعر الأم اللي كانت بتفني روحها علشان أولادها تتحمل، لأن هي خلقت على كده، هو ربنا خلقها بهذه الغريزة. تتعب هي مش مشكلة، جسمها يضعف في الحمل مش مشكلة، حد يقول لها تعالي هنعمل عملية خطيرة واحتمال أنت ما تطلعيش منها عشان ابنك يعيش، تقول له مش مشكلة مش مشكلة، وهي فعلا صادقة وهي فعلا حقيقية وهي فعلا محبة وهي فعلا معطاءة بلا أي شروط. فلما تفوت الأم على الحياة والإنسان ما ينتبهش للنقط دي أو للنقاط دي، يجي في يوم من الأيام بعديها ما يلاقيش عمر حد يديله اللي كانت أم بتديه، والعطاء الغير مشروط ده مش هيلاقيه تاني.
مين زي الأم يديك حنان ببلاش؟ مفيش
مفيش عمر.
خلينا نسأل سؤال كمان، هل يمكن أن تكون الأم أيضا بحاجة إلى التقدير؟
هو ده بقى الكلام، هو ده الكلام. أنا أعمل إيه لمامتي؟ يعني مامتي بتديني عطاء بلا حدود وغير مشروط وبلا مقابل، أنا أعمل لها إيه؟ لازم أفكر كويس إن الأم دي إنسان قبل ما تكون دور بتأديه. أنا أمي دي إنسان بيجي عليها وقت انهيارات، بيجي عليها وقت التعب، بيجي عليها وقت سعادة لما تشوف إن أولادها وهي بتدي هذا العطاء الغير مشروط بقولها تسلم إيديكي، أنا من غيرك أنا عايش بدعواتك. طبطبة وقت هي تعبانة وقاعدة في السرير، لقي أولادها حواليها بيدعموها بيقربوا منها بيطبطبوا عليها. وهي بتقع في مشكلات برضو ساعات، تحب قوي لو حد من أولادها وقفوا، لأن هي الأمهات غالبا ما بتبقاش منتظر حاجة زي دي خالص، هي مش شايفة غير إن هي المسؤولة وإن هي الكبيرة وإن هي اللي بتدي وهي اللي هتقف جنب أولادها لو تعرضوا لأي حاجة. ما بتبقاش في بالها أبدا إن أولادي دول أنا محتاجة لهم أو هم يقفوا جنبي في موقف أنا فيه ضعيفة. لكن لو ده حصل حقيقي والأولاد وقفوا زي ما حضرتك حكيت عن والدتك وقت مرضها، أنت شلتها ووديتها وجبتها
سنين ولا حاجة، كليت ولا مليت. وهرجع أقولها تاني، لو أمي عايشة وقعدت سنين السنين كل يوم أصرف كل اللي أجيبه، والله ما هكل وامل على قلب ذا العسل.
ده بيكون بقى بالنسبة للأم قبل هو قبل تقدير للدور.
قبل ما تجوز والله العظيم كانت تقول لي يا ابني ما تصرفش عليها وتعالجني. قال لها أنا لو مش هصرف عليك طب هصرف على مين؟ والله العظيم هتقول لي يعني عشان تتجوز، يعني حاول عشان تتجوز. قال لها ملكيش دعوة، أنا ربنا هيجوزني ملكيش دعوة، خليني بس أصرف عليك. طب ما أنت بتتعب وتشقى والفلوس دي بتجيبها تصرفها عليا. قال لها دي مش فلوسي، دي بتاعت ربنا، روح اسأليه بقى، دي بتاعته هو بعتها لي، قال اصرفها على امك انت بقى مالك. روحي قولي له
وربنا عوض عليك بقى.
والله قوي يا
جماعه
بالله.
كلمه هايله قوي انت قلتها، بعد وفاه امي الحياه نقلت معايا للاحسن قوي. زي ما يكون دعواتها فضلت، زي ما يكون كان اختبار او امتحان، امتحان وام مريضه او ام محتاجه لك في اخر ايامها، انت عملت ايه؟ وقت ما خلص الامتحان بوفاة الأم ربنا بيكرمك، بيكرمك قوي قوي في الحياة.
طيب خلينا نسأل سؤال كمان، كيف يؤثر تقدير الأب للأم أمام الأبناء؟
الأب بقى دور الأب هنا إيه؟ هقول لك على حاجة لكل أب، يعني ممكن يكون في مشكلات زوجية بينك وبين زوجتك، لكن انك انت تقدر الام دي او الزوجة دي قدام ابنائها، ده بيعلي علاقتك بيهم جدا ويرفع قدرك عندهم بشكل كبير، وبتعلمهم حاجات اساسية حياتية هيعيشوا يشكروك عليها العمر كله، وهي الاحترام وهي التقدير وهي الحنان. انت بتعمل صحة نفسية جيدة للأولاد دول يعيشوا بيها مدى الحياة، لأن الصحة النفسية زي ما قلنا ان جاية من الايه، من الجدر. محدش يقول لي ليه ورقة شجر صفرة، هقول لك بص للجدر. الجدر في وفاق، في هارموني بينهم الأب والأم، يبقى طبيعي يطلعوا فروع خضرة وجميلة. لكن في مشاحنات، وفي ان صغرك قدام الولاد وانت تهينيني قدام الولاد ونتخانق قدام الولاد وي وي وي، ما تزعلوش لما بعد كده الأمراض النفسية والسلوكية تبان على الفروع بتاعتكم وعلى الأوراق بتاعتكم. عايزين صلاح حال الأسرة، يبقى صلاح حال الأب والأم قدام الأولاد. مهما كان بيننا من مشكلات، وكل حياة زوجية فيها مشكلات، بس دي داخل الخصوصيات بتاعتنا. أما أمام الأطفال لازم الاحترام المتبادل، التقدير المتبادل، الدعم المتبادل، الحنان المتبادل، المودة المتبادلة. متخانقين أنا وجوزي برا، لكن على السفرة هأكله في بقه قدام الأولاد، هيطبطب عليا ويقولي تسلم إيديك على السفرة، وإحنا جوا في بيننا مشكلة. لازم يبان هذه المحبة، لأن دي حاجة يعني بناء الأسرة جاي من بناء الأم والأب صورتهم قدام الأبناء.
ما أخطر خطأ تربوي قد تقع فيه بعض الأمهات؟
كويس، أنا مبسوطة جدا جدا من السؤال ده والله، يعني لأن من حاجات كتير بتيجي ببقى نفسي زي إيه يحصل بلاي باك وأقول للأمهات والأباء حاجات صغيرة كده ما تخلوهاش تدخل بيوتكم مع أولادكم. ودي أنا بقولها هدية عيد الأم لكل أم. أول حاجة، اوعي تقارني ابنك بحد تاني، اوعي تقارنيه، لأن انت مقارنة هتعمل غيرة وهتعمل كراهية وهتعمل إحباط لي وهتعمل كره للمجتمع، وتسوق تخليه هو يعمل الأوحش مش يطلع لفوق. فالمقارنة بينه وبين أخوه، المقارنة بينه وبين ولاد خالته، المقارنة بينه وبين زمايله في المدرسة، المقارنة ابعدي عن المقارنة خالص. كل واحد له شخصيته، له هبات ربنا ادهاله، اقتنع بيها، حبيها، اشتغلي عليها، والضعيف نكبره. نقطة تانية، الحب المشروط، اعمل كذا عشان أحبك، اسمع الكلام عشان أحبك، انزل معي عشان أحبك، خلص الواجب عشان أحبك. بقيت عارف ان انت ما بتحبنيش الا بمقابل، فما تزعلوش بعد كده لما يكون اناني ويكون انتهازي ويكون يعني ما بيعملش حاجة بحب، بيعمل حاجة علشان مقابل. حتى هو بعد كده ما هيعمل معاكي وانت هتديني ايه، حتى معاكي انت شخصيا. فانت غيرتي في شخصيته، غيرتي في طبيعته بالحب المشروط. في حاجة طبعا خطيرة جدا 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 جدا، كلنا عندنا أولاد والحمد لله وربنا يرزق الجميع، لكن مهما كان أنا عندي ابني متربي أحسن الابن اللي مش متربي. اوعي تغطي الحنان والحب على الحزم والتربية الحقيقية، فاوعي تدلعي زيادة، لأن الدلع الزيادة مفسدة.
لماذا تؤلم المقارنة الأطفال كثيرا؟
أيوة، موضوع فعلا مهم. الغيرة الشديدة اللي بتحصل، الإحباط، إن أنا مش عمري ما هبقى زيه، فهتبص تلاقيه هو ابتدى يعمل إيه، الضد والعكس، يتميز بقى. لما مش قادر يتميز في الإيجابيات يتميز في السلبيات، فيجيب لك الحاجات اللي أنت ما كنتش متخيلاها أبدا ويعملها ويفتخر بيها، علشان أنا مختلف وأنا أشطر منه في البوزان. إذا كان هو أشطر مني في المذاكرة، أنا أشطر منه في البوزان، أنا أشطر مني في الشقاوة، أنا أشطر منه في إني أنا بتعبك، اني انا بنتقم منك لان انت مقارناني بيه. اخويا مثلا، بكلم لو ام بتقارن بين اخوات، من ناحيه تانيه انا ما بحبوش، انا بغير منه، انا اتمنى ان هو درجاته تنزل بشويه قدامك علشان تفوقي لي وتحبيني وتفتخري بيا زي ما انت بتفتخري بيه. فانت عملتي ايه؟ غيره شديده، كره بين الاخوات، الامور مش مظبوطه. فابعدوا عن المقارنات بشكل كبير.
ما أجمل لحظات في حياة الأم؟
الأم تشوف اللي عملته ده ما راحش هباء، تشوف ابنها أحسن الناس، مشرف، ناجح، محترم، حنين وطيب وخلوق، يعني دي أسعد لحظات لأي أم ممكن تقابلها.
هناك أشخاص عفواً يتحول عيد الأم بالنسبة ليهم إلى يوم حزين لأن أمهاتهم قد رحلوا، كيف يمكن أن نتعامل مع هذه المشاعر؟ أيوة أنا واحد منهم.
أيوة
أنا واحد منهم.
أنا والله الموضوع ده أنا سعيدة جداً إن أنت فتحته، لأن ما الناس ما تكلمتش فيه كتير. طيب أنا والدتي توفت، هل والدتي لما توفت أنا خلاص عيد الأم بالنسبة لي مش عايزة أسمع حاجة وأبعد عن كل الناس وأنا بفتكر أمي؟ لأن هو طبيعة الحال إن الألم بتاع وفاة الأم، لأنها علاقة ممتدة زي ما قلنا مدى الحياة حتى بعد موتها، أنا علاقتي بيها لازالت موجودة، فبتسبب لي ألم متجدد. فالصح بقى إن لازم أول حاجة أسيب المساحة لنفسي إني أعبر عنه. أنا فعلا بشعر بأسى بوفاة والدتي، لكن لازم أحوله لإيجابيات. أنا موجود ليه بعد ما هي مشيت؟ هذا اللي ارتبط، مش كان ممكن ربنا سبحانه وتعالى زي ما خلقني جوه بطنها أموت قبلها ونخلص فما حسش بهذا الفقد الشديد؟ لكن ربنا جعلني أنا امتداد ليها على الأرض، أعمالي كل اللي يشوفني يقول الله يرحم أمك اللي ربتك وأبوك اللي رباك، كل اللي يشوفني يدعي لأبويا وأمي. أعمل أعمال في الأرض لأن أنا صدقة جارية، على فكرة أنا أعمالي في الأرض بترجع لهم. علم ينتفع به، اللي تعلمته أعلمه من أمي وأبويا، أدعي لهم، أعمل صدقة جارية على روحهم، أفتكرهم بالخير، أتكلم عنهم. في حاجات كتير أقدر ممكن حضرتك نتكلم فيها، اللي هي أنا أعمل إيه لو أمي ماتت.
طيب
يرجع لها.
وقت الحلقة جري والهوى هوى، الحلقة خلاص خلصت، وفي آخر دقيقة هسألك سؤال شخصي. مامتك عايشة؟
الله يرحمها ويحسن إليها.
لو أمك عايشة هتقولي لها إيه الرسالة اللي توجهها لأمك دلوقتي؟
والله أوجهها لأمي وأبويا الله يرحمهم. يعني أنا مقدرة جدا حبكم لينا أنا وإخواتي، وما قدمتوا لينا طول العمر، حتى الحزم اللي كان في الأسرة من أبويا أو من أمي أنا بشكركم عليه. ويعني أتمنى أني أكون نموذج مشرف، أنتوا يعني ربنا يبارك في أعمالكم فينا، وإحنا نقول رب ارحمهما كما ربياني صغيرة. بقول لها هذه التربية، إحنا ما كناش النهاردة بنخدم الدنيا ونخدم الناس، و ربنا يرحمكم ويحسن إليكم، ولازم ناخدها بمحبة وبحب وبسعادة، زي ما احنا حاسين بالأسى على وفاة أبونا وأمنا، وده إحساس ما بينتهيش. اللي بيقولك الحزن بيقل والكلام ده مش ما شافش حاجة، الحزن الأب والأم بيتحول، دي علاقة ممتدة تتحول لعطاء ودعاء. ربنا يرحمكم ويجعلكم في الجنات يا رب، ويلحقنا بيكم على خير، وإن شاء الله نكون إحنا الـ 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 الامتداد اللي تتمنوه يعني، ويخدم الأرض بإذن الله.
أنا كمان عفوا أنا كمان بشكر حضرتك يا دكتور ليلي، وبشكر أعزائي مستمع راديو رسانات إف إم. أنا كمان سريعا في عجالة، أمي لو عايشة هفضل أبوس إيديها ورجليها. كنت أتمنى تكوني عايشة أمي النهاردة أنت وأبويا، عشان أقول لكم شوف أنا وصلت فين وبيت إيه ونوى على إيه، تربيتكم عملت في إيه. وهنا نرجع ونقول التربية الصالحة هي اللي بتطلع الإبن صالح، زي ما بنقول إن في أم صالحة كمان في أولاد صالحة. اهتموا بآبائكم وأمهاتكم والسادة المربيين، اهتموا بأولادكم. تحياتي لكم من راديو رسانات إف إم، كنتم مع أحمد الطيب وهتويتنك.